بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال رحمه الله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. وجزاهم بما صبروا على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصيه فتركوها، وعلى أقداره المؤلمة فلم يتسخطوها، جنة جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومنغص، وحريرا كما قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. ولعل الله إنما خص الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه. متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء التمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية. والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين. لا يرون فيها أي في الجنة شمسا يضرهم حرها، ولا زمهريرا أي بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل، لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي قربت ثمراتها من مريدها تقريبا، ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع. ويطاف عليهم أي يدور الولدان والخدم على أهل الجنة بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة أي مادتها فضة، وهي على صفاء القوارير. وهذا من أعجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير. قدروها تقديرا، أي قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص، لأنها لو زادت نقصت لذتها، ولو نقصت لم تكفهم لريهم. ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم، فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. ويسقون فيها، أي الجنة، كأسا، وهو الإناء المملوء خمرا، وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق كان مزاجها، أي خلطها زنجبيلا ليطيب طعمه وريحه، عينا فيها، أي في الجنة، تسمى سلسبيلا، سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. وسيأتي أيضا في ذكر جزائهم تتم للآيات، هذا مما ذكره الله تعالى من جزاء أهل الجنة، من جزاء المؤمنين الأبرار الطائعين لله جل وعلا. قال الله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وهذا يشمل كل شر، هذا اليوم الذي كانوا يخافونه ويعملون لأجل النجاة فيه، وقاهم الله تعالى الشر فيه، وهذا شامل لكل شر، كل ما يحصل من خوف أو حزن أو شدائد أو مضايق، وقاهم الله تعالى ذلك، أي جنبهم إياه وجعل بينهم وبينه وقاية، فلا يرون إلا الخير ولا يحصل لهم إلا الخير. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم أي أعطاهم نظرة، والنظرة في الوجوه جمال الوجوه وبهاؤها، وسرورا وهو السرور في القلب. والنظرة في الوجوه دليل على السرور في القلب، فإن القلب إذا سر استنار الوجه، قال كعب بن مالك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. ولما جاء ذلك القائف المدلجي ورأى أسامة ووالده زيد، قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. قالت عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه. فهذه النظرة والجمال والبهاء إنما هو عن نعيم عظيم حل في قلوبهم. وكلما كان القلب منعما كانت النظرة على الوجوه. ولذا كان أهل العلم الذين هم أطيب الناس نفوسا لإيمانهم بالله وخشيتهم له وثقتهم به وتوكلهم عليه، كانوا أشد الناس نظرة وبهاء، حتى ولو كان أحدهم أسود اللون ترى نظرة العلم في وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فالشاهد من هذا أن النظرة في الوجوه دليل على النعيم، ولذا أضاف الله النظرة إلى النعيم في آيات من القرآن: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي النعيم الذي هم فيه يظهر على وجوههم. فأكرمهم الله تعالى بجمال ظاهرهم وجمال باطنهم، بسرور وراحة في باطنهم ونظرة وبهاء في ظاهرهم، ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جاء عن بعض السلف قال بما صبروا عن الشهوات، فهم صبروا عن حرير الدنيا، صبروا عن خمرها، لقاهم الله وجزاهم هذا النعيم في الآخرة. وهذا المعنى حق، والآية شاملة للصبر عن معصية الله وعن الشهوات، وأيضا للصبر على طاعة الله وللصبر على أقدار الله. فجزاهم بما صبروا، أي بصبرهم، سواء كان صبرهم على طاعة الله أو صبرهم عن المعاصي والشهوات أو صبرهم على أقدار الله التي تنزل بهم، جزاهم الله تعالى بذلك الجنة واللباس الحسن. وهكذا كل من صبر على شهوات الدنيا وابتعد عنها يكرمه الله تعالى في الآخرة، وإن فاته من الدنيا ما فاته. متكئين فيها على الأرائك، وسبق مرارا بيان الاتكاء، فقال بعضهم هو الاضطجاع، وقال بعضهم هو التربع، وقال بعضهم هو الميل على أحد الجانبين. قال السعدي كلمة جامعة شاملة، قال والاتكاء هو التمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية. نعم، الاتكاء هو جلوس فيه تمكن، وغالبا ما يطلق إذا كان هناك ميل على أحد الجانبين، لأنه دليل على أشد التمكن. ولذا جاء في حديث أبي بكر قال كان متكئا فجلس، كان متكئا أي مائلا على أحد جانبيه فاستوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان ريان متكئا على أريكته، أي جلسة مرتاح مطمئن، جلسة رفاهية واستقرار. فهم كذلك أهل الجنة متكئين، وصفهم الله تعالى بهذه الصفة، أي جالسين جلسة تدل على راحتهم وطمأنينتهم ورفاهيتهم ونعيمهم العظيم. على الأرائك، والأرائك هي السرر، الأريكة هي السرير الذي يكون عليه خيمة وتسمى الحجال، فلا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان عليه كالخيمة ومكسوة باللباس. قال السعدي والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين، فهذا أتم النعمة وهيئة تدل على كمال الراحة، وللإنسان أن يتخيل حالهم ذلك في جنات يلبسون الحرير، وجوههم نظرة، قلوبهم مسرورة، جالسين جلسة فيها الطمأنينة والاستقرار على أحسن السرر وأجملها وهي الأرائك. فهم ملوك، ملوك في الجنة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي ليس فيها حر ولا برد، ليس فيها حر يؤذي ولا برد يؤذي، فجوها معتدل يناسبهم ويلائمهم أشد الملائمة. فلا يرون فيها شمسا، لأن الشمس قد كورت في النار، وجمع الشمس والقمر أي في نار جهنم، فلا يرون فيها شمسا، وليس في هناك حر، لأن الحر يتولد من الشمس غالبا، ولا زمهريرا، والزمهرير هو أشد البرد، فإذا ليس فيها حر يؤذي ولا برد يؤذي. ودانية عليهم ظلالها، أي ظلالها قريبة منهم، يستظلون بها كيف شاءوا. وذللت قطوفها تذليلا، قطوفها أي قطاف ثمارها، ذللت أي دنت منهم، صارت ذليلة لهم. جاء عن مجاهد بسنة الصحيح قال: إذا قام أحدهم ارتفعت إلى ما يناسب قيامه، فلا يحتاج أن يتدنى إذا كان قائما، وإذا قعد تدنت إليه بما يناسب قعوده، فلا يحتاج أن يقوم، وإذا اضطجع تدلت إليه بما يناسب اضطجاعه، فيأخذها قائما وقاعدا ومضطجعا، وعلى كل حال ذللت، صارت ذليلة لهم قريبة منهم، كما قال الله في آية أخرى: قطوفها دانية قريبة منهم. وقال في آية أخرى: وجنى الجنتين دان، جناها داني منهم، ليس بعيدا عنهم. وهذا لا يكون في الدنيا، مهما كان الإنسان في ملك ونعمة، من الذي إذا قام تقوم الشجرة التي فيها الثمار معه، وإذا قعد دنت إليه، وإذا اضطجع دنت إليه، مهما كان في النعيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة، أي ليس هم يقومون لأخذها أو يطلبونها، بل خدم يطوفون عليهم فيها بآنية من فضة، وهي آنية الطعام التي فيها طعامهم، وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة، أي وأكواب يشربون بها، كانت قواريرا. ثم فسر قال: قوارير من فضة. وهذا من أعجب ما يكون، أنها في شفافية القوارير، والقوارير كما قال غير واحد من المفسرين لا تكون قوارير إلا من الزجاج، أي في الدنيا. فهذه الأكواب في شفافية الزجاج وفي بياض الفضة، فصفاء الزجاج وشفافيته وبياض الفضة وصفاءه. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال: لو أن أحدا ضرب الفضة في الدنيا حتى تكون على قدر جناح البعوض، أي في الرقة كجناح الذباب أو البعوض، لما أبصر ما بداخلها، مهما كان الفضة في الدنيا، ولو جعلها رقيقة وجعل منها إناء كجناح البعوض، لا يبصر ما داخل ذلك الإناء، لأن الفضة ساترة لما وراءها، لكن فضة الآخرة يبصر ما بباطنها من ظاهرها، يبصر ما بداخلها من خارجها. صفاء القوارير وبياض الفضة، حتى قال بعض السلف: كل ما ذكره الله تعالى في القرآن وجد في الدنيا مما يماثله في الاسم إلا أكواب الفضة التي هي قوارير، فلا يمكن أن يوجد في الدنيا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، وذكر السعدي في تفسير قدروها تقديرا قولين. القول الأول أنها قدرت على قدر ريهم، قدرها الخدم لهم والساعون إليهم، قدرها الله تعالى بتقديره على قدر ريهم فلا تزيد، بحيث أن الشيء إذا زاد يمل، ولا تنقص بحيث أن الإنسان إذا نقص على الشراب يحتاج يطلب مرة أخرى. وأن تتأمل بعض الكاسات في الدنيا يأتي صغير لا يروي العاطش، يشرب من مرة مرتين وثلاث ولا يتلتذ به، وبعضه كبير لا يتلذذ به أيضا، يشرب وما زال فيه بقية. وإذا كان الكأس مقدرا على قدر الحاجة حصل به الالتذاذ أكثر. وهذا القول قول جمهور السلف، أن هذا معنى قدروها تقديرا، أي قدرت تلك الأكواب على قدر ريهم، أي على قدر ما يرويهم، فلا يزيد، إذا شرب منه لا يفضل عن حاجته ولا يشتهي بعد شربه، أي تتميما لتلك الشربة. فإن الشيء إذا كثر وزاد يحصل فيه سآمة وملل، وإذا نقص لا يلتذ به، فكانت هذه الأكواب مقدرة على قدر ريهم. القول الثاني قدروها تقديرا، أي هم أهل الجنة الشاربون قدروا شيئا في نفوسهم فأتاهم على ما قدروا، جاءهم على ما قدروا في أذهانهم وخواطرهم. والقول الأول أظهر في سياق الآيات، وهو قول أكثر السلف. ويسقون فيها كأسا، وكأسا إذا أطلقت ما المراد بها؟ الخمر إذا أطلقت الكأس في كلام العرب وأشعارهم. ويسقون فيها كأسا، أي من خمر، خمر الآخرة الذي لا يغتال العقول ولا يصدع الرؤوس، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا فيها غول. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي مخلوطة بالزنجبيل لطيب رائحته. ولما فيه أيضا من حرارة، ذكر الله أولا الكافور، والكافور فيه برودة، والزنجبيل فيه حرارة، فاعتدلت شربته. عينا، أي هذا الكأس الذي يسقون منه مزاج زنجبيل هي عين، فيها أي في الجنة تسمى سلسبيلا، اسمها سلسبيل، وسميت سلسبيل لسلاستها، سلسة، والسلسة هي السهلة، سهلة الجري، قال بعضهم سلسة في جريها في مجاريها تجري حيث شاءوا، وقال بعضهم سلسة إذا جرت في حلوقهم وشربوها، جمعت السلاسة وهي سهولة جريها، فسميت سلسبيلا. فهذا من نعيم الجنة الذي أعده الله تعالى لأهلها. فمهما نال الإنسان في الدنيا من النعيم لا يساوي أدنى نعيم في الآخرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا كان موضع عصاه خير من الدنيا وما فيها فكيف بنعيمها؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أخ يقول: كيف أن الحر يتولد من الشمس وفي الحديث أنه من نفس جهنم؟ نعم، من نفس جهنم، والشمس تزيد الحر، ومعلوم أنه كلما اشتدت الشمس كان الحر أشد، فليس حر الظهيرة كحر الفجر مهما كان الحر في الفجر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، أي أخرها إلى أن ينكسر حر الشمس، فالشمس أيضا تزيد الحر. وأخي ينبه، قال بعض الأخوة إذا كان يقرأ في مصحف وقيمت الصلاة جعل المصحف خلفه، فإذا سجر تكون بطون قدمه إلى المصحف. نعم، هذا خطأ. يقيم الصلاة وهو يقرأ يرفعه في الرف، لا يضعها في الأرض، يرفعها في الرفوف. أيضا النوافذ، ترفع المصاحف من النوافذ إلى هذه الرفوف التي جعلت. أخي يقول: هل الليلة محاضرة؟ نعم إن شاء الله محاضرة للصلاحي بين المغرب والعشاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.